واحد بيقول اريد ان اعرف بالتحقيق ما الفرق بين ذبح خروف الفلسفه وصلب الدم بالمسيح. هو خروف الفلسفه رمز للسيد المسيح في صلبه، وهكذا ورد في كورنثوس الاولى اصحاح 5:7، لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. ايه الرمز اللي فيه؟ كان محكوم على الابصار بالهلاك، وبعدين ربنا قال لهم يذبحوا خروف الفلس ويلطخوا الابواب العتبه والقائمتين بالدم. فعندما يمر الملاك المهلك بيقول حينما ارى الدم اعبر عنكم، فاصبح بدم الخروف نالوا الخلاص وعدم الموت، وهكذا بدم المسيح ينالون الخلاص وعدم الموت. هذا الرمز اللي موجود في خروف الفلس. اما الفرق ان دي ذبيحة حيوانية وذبيحة المسيح غير حيوانية. ذبيحة الفلس كانت بتتكرر مرة كل عام، وذبيحة المسيح نتناولها يوميا على المرض. بيقول ما هو حكم المسيحية أو الحكم الإلهي على إنسان توفي وهو في غيبوبة استمرت حوالي 5 أيام وتناول خلال أيام الغيبوبة من الأسرار المقدسة ولكن لم يعترف بأي شيء بسبب الغيبوبة؟ الحكم عليه هو قبل الغيبوبة، يعني حياته قبل الغيبوبة هي اللي يحكم عليها من أول الغيبوبة خلاص. لكن أنا مستغرب إزاي وهو في غيبوبة بيناولوه، مش عارف بيتم إزاي دي، لا مش حاسس يقدر يطلع ده ويجيبها. واحد بيقول لي ما رأيك في المنجم المشهور نوستراداموس؟ احنا لا نؤمن بالمنجمين ابدا ولا يدخلوا بالحاجات دي. النبوءة تكون عمل إلهي، ربنا أوحى إلى أشخاص معينة، فإذا كان هو ليس نبيا فلما نستخلف به. واحد بيقول هل لبس الذهب حرام ارتداءه للشباب وخاصة الخواتم والسلاسل؟ هو الكتاب بيقول لا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، فإذا كان لبس الخاتم والهويش والعقد الذهب اللي على الصدر من شغل النساء يبقى لا يليق للرجال انه يعملوا كده، وكمان لا يليق انه يحط حلق سودان اللي ليها معاني وحشه قوي عند الهوموسيكشوال. اما حكايه الخاتم اللي وضعته الاب بالنسبة للابن الضال بحاجة رمزية، حاجة رمزية ولا تؤخذ بالمعنى الحرفي، لكن اخوتنا الكاتوليك بالذات بالنسبة للفلسفة والرتب اللي أعلى من أشقر بيحطوا خاتم في إيديهم برضه بمعنى رمزي، بمعنى رمزي. كيف ان يسوع المسيح يبقى اسم الله وهو الله؟ زي ما نقول الطائر يولد الطائر، فالطائر هو طائر وابن طائر، واي انسان فيه انسان وابن انسان، يعني دي مجرد طائر. واحد بيقول بالنسبة لحادث أمريكا، ما هو حكم الله على الأرواح الذين ماتوا؟ هل تحسبهم شهداء؟ الشهيد هو الذي يموت من أجل الإيمان والثبات فيه. محاسبة الذين ماتوا في ذلك الحادث يحاسبون على حياتهم قبل الموت، ودي توريني ان الموت قد يأتي فجأة في اي وقت، فلازم الانسان يكون مستعد له علشان هيحاسب على حياته قبل ما يموت. واحد يقول وجدنا سلسلة ذهبية قيمة داخل الكاتدرائية ونريد أن نوصلها لأصحابها، ماذا نفعل؟ تجيبوها هنا لينا ملفوفة ورقة، مش باينة جوه الورقة إيه، وبعدين نشوف اللي يقول راحت لنا السلسلة الذهبية يقول لنا شكلها إيه وأوصافها إيه عشان نتأكد إن ده صعب. واحد بيقول الرحمة تشمل فقط العطاء، أي الصدقة وزيارة المحتاجين فقط، ما هي أعمال الرحمة المطلوبة لدخول ملكوت؟ الرحمة هي الشفقة على كل إنسان محتاج، سواء بالعطاء الصدقة أو بالرحمة في الأحكام حتى، يعني إنسان يكون قاسي في أحكامه وإنسان يكون رحيم في أحكامه، مش بس مجرد العطاء. فالإدانة مثلا ضد الرحمة، وعدم المبشرة ضد الرحمة، في حاجات كتير. واحد يقول جئت من سفر طويل لأسأل هذا السؤال، زوجتي تريد طفل أنابيب بينما أنا أختلف معنا في الرأي، وأريد انتظار عمل الله في هذا الأمر، وطبيا الحالة عن إكسبليني. عن إكسبليني أي لا يوجد سبب لمنع حدوث الحمل. خلاص تبقى تنتظر، زوجتك مستعجلة ليه؟ ما دام الأطباء بيقولوا إن مفيش سبب، انتظر شوية. واحد بيقول قرأت في كتاب رؤيا للقديسين أثناسيوس وغريغوريوس عن مواضع الأبرار والأشرار، ففي صاب 37 إن الأبرار تتلقاهم الملائكة بالمناديل المرتفعة من واحد الى اخر من الارض الى السماء الخامسه فهل توجد سماء خامسه؟ وما راي قداستكم في هذا الكتاب؟ لا، الكتب دي كلها يعني موضع شك ولا يقبل كل ما فيها. وطبعا كلمة السماء الخامسة دي لا وجود لها لا في الكتاب المقدس ولا في كتب الآباء. ياما توجد كتب من الرؤى دي متفبركة. وهتقول أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما ولا أريد القراءة والكتابة، وأريد أن أحيا في الرب وأقرص نفسي له وأن أذهب إلى الدير. فسألت أبا اعترافي في هذا الموضوع، فكان جوابه بأنه سوف يعطيني خطاب موجه إلى دير كذا. وبعد ذلك ذهبت إلى دير في رحلة وسألت أحد الرهبان، فأفاد أنه لا بد من موافقة قداستكم على هذا الموضوع. هو لازم القراية والكتابة مش كناحية علمية إنما كناحية روحية، عشان تقرا الكتاب المقدس مثلا إذا كنت تعرف القراية والكتابة هتقرا الكتاب المقدس إزاي؟ هتقرا الكتب الروحية إزاي؟ هتقرا المزامير إزاي؟ هتقرا التسريحة إزاي؟ فأنا من رأيي إنك أنت تخش أي فصول لمحو الأمية لغاية لما تتعلم إزاي تقرا لسبب روحي علشان تقدر تستفيد روحيا. واحد بيقول أنا كل مرة أتوب وأرجع من الخطية وأبكي عليها بدموع، ولكن لمدة وأرجع تاني مع إني بصلي وأقول توبني يا رب فأتوب. لو أنت عايز تسمع التفصيلة بتاعت مش راجع تاني، لازم أنت في حاجتين عندك: محبة الخطية لسه موجودة في قلبك، ثانيا أسباب الخطية موجودة قدامك. فلازم تبعد نفسك عن محبة الخطية، ولازم تبعد نفسك عن الأسباب التي تقودك إلى الخطية، ولازم تأدب نفسك. تأدب نفسك وتوبخ نفسك وتعاقب نفسك. تعاقب نفسك بالحاجات اللي انت بتحبها تعاقب نفسك عليك، يعني تبتدي تجاهد. الكتاب بيقول لن تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. فلازم تقاوم حتى الدم وتبعد. واحد بيقول هل تشعرون بالرضا عن الحكم الاخير الصادر بالسجن ضد رئيس تحرير جريده النبأ؟ وهل يعني ذلك انتهاء ازمه النبأ وضمان عدم تكرارها؟ قل لي انت عايز ايه اكثر من كده؟ انت عايز ايه اكثر من كده؟ بيسأل عن لبس الكهنوت، في لسه بياخد إجراءاته لأن ده عايز صورة صدور قانون دي، وبالذات إضافة إلى القانون رقم 155 و156 الخاص بملابس الشرطة والقوات المسلحة، يضاف إليه وأيضا ملابس رجال الدين. إحنا تركنا أمر المسؤولين وهم ماشيين فيه، لكن ده مفهوش دخل بموضوع جريدة النبأ.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا ليوم الأربعاء المبارك 12/9/2001.
واحد يقول أنا شاب عمري 28 سنة، توجد أمامي خطية معينة بعملها باستمرار، وأنا علاقتي حلوة بحد اعترافي وهو واخد عني فكرة حلوة، خايف إن أعترف بهذه الخطية أن يسقط ثقة رب اعترافه. ما بيهمكش إنك تسقط ثقة ربنا، لكن بس تسقط ثقة رب اعترافه. وهل يمكن أتوب عنها بدون اعتراف؟ طب أنا أقول لك فكرة كويسة. أقول لك إيه؟ فكرة كويسة. بس أوعى كلكم تعملوها. شوف. انت تمرن نفسك انك تترك الخطية دي وتتوب توبة حقيقية وتستمر في التوبة دي لك، وبعدين تروح تقول لك اعترافك زمان كنت واقع في الخطية وتوبت عنها دلوقتي. بصراحة جابتك الطريقة دي. ما كنت عارف مش عارف الأبهات يراشوا على دي ولا لا. ماشي، هي الأسئلة اللي احنا هنرتجوهم عليها أسئلة قديمة، ماشي انك تكتب.